بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أجمعين في يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم يكون الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في صيغة الأمر صيغة، وقلنا بأن الصيغة على رأي صاحب الكفاية رحمه الله هو الصحيح أنها موضوعة للطلب الإنشائي، مستعملة أيضا في الطلب الإنشائي، والداعي هو هذه المعاني التي ذكروها 15 أكثر أقل. طيب، ما هو حال الصيغ الأخرى؟ ما هو حال المعاني الأخرى، الإنشاءات الأخرى؟ نعرف الإنشاء هو إيجاد كما قلنا وليس إبرازا، وفيه يعني طلب، حث، إيجاب، استحباب، بالنسبة للطلب يعني ترجي، تمني، إنشاءات، وإن كان بعضهم جعلها من الأخبار، ترجي، تمني، استفهام، العقود، العقود، الإيقاعات، كل العقود، إنشاءات، الإيقاعات المراد منها الإنشاء يعني الطلاق، الوقف، هذه إيقاعات. فما هو شأن هذه الصيغ الأخرى؟ ذكرنا أمس بالمقدمة أنه رحمه الله يذهب نفس ما ذهب إليه في الطلب، يعني في صيغة الافعل، كما ذهب إليه في صيغة افعل، يعني موضوع للطلب الإنشائي ومستعملة في الطلب الإنشائي وبداعي هذه المعاني، نفس الوقت نفس الشيء، كلام نفس الشيء. مثلنا مثال ذكر الاستفهام أمس، أن الاستفهام له معاني متعددة، في استفهام توبيخي، في استفهام إنكاري، في استفهام تقريري، في استفهام حقيقي. طيب، الصيغة، هل جاء زيد هذا الاستفهام، هذه الصيغة اللي شو وضعها هذه؟ هل جاء زيد شو وضعها؟ فكما نفس الشيء نقول موضوعة للطلب الإنشائي، مستعملة في الطلب الإنشائي وبداعي التوبيخ، بداعي الاستعلام، بداعي، هاي صار الدواعي، صار الدواعي وليس الدواعش. على أي حال، فالكلام صاحب الكفاية رحمه الله فيعمم ما رآه في صيغة أفعال على الجميع. فكما أن صيغة أفعال موضوعة، نكرر هذا الكلام نعيده، للطلب الإنشائي والمعاني المرادة، هي والمعاني المرادة هذه 15 المعاني التي ذكروها هي دواع ودوافع للاستعمال، كذلك بقية عليه السلام، كذلك بقية الصيغ الإنشائية من قبيل ليت زيدا حي، يعني حتى التمني ليس دائما تمني هو طلب المستحيل أو طلب شبه المستحيل، ليت الشباب يعود يوما، لكن ليس دائما للطلب، يعني أحيانا للجزع، يعني مثلا يا ليت عليا موجودا الآن، مثلا ليت عليا موجودا في يوم عاشوراء، مثلا فليت عليا موجودا مش مجرد تمني، حتى يبينوا أن أنتم يعني قد الداعي هو بيان
رسول الله،
أو رسول الله، يعني أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا يا ليت محمدا موجودا، ليت عليا موجودا، حتى بين أنتم جماعة كاذبين جبناء ما بتسمو شيء، يعني أحيانا ليس الداعي هو التمني بمقدار ما الداعي إعطاء رسالة للآخرين أن أنتم شو صفاتكم مثلا، وهذا مجرد، هذه دواعي. ولو كانت الدواعي من الموضوع له أو المستعمل فيه كانت كلها مجازات، ولذلك القدماء عندما ما كان يفرقوا بين الداعي والمستعمل الاستعمال كان يقعوا بهالمشكلة هذه، طيب كلها مجازات معقولة؟ فكذلك إذن بقية المعاني فصيغة الاستفهام موضوعة للاستفهام الإنشائي الإيقاعي، الاستفهام الإنشائي الإيقاعي، إيقاع الاستفهام. وبقية المعاني المرادة من الاستفهام التوبيخي أو الإنكاري أو التقريري أو غير ذلك مما يتصور من معان استعملت لها الصيغة، ومنها الاستفهام الحقيقي، هي دواع ودوافع وبواعث للاستعمال. يعني اللي خلاني أقول أن ليت محمدا موجودا مش التمني، أنا لا أطلب، مش عم بطلب مستحيل، بيان تفجع أو بيان أنه أنتم كم أنتم أنذال مثلا، أو أنتم خارجين عن الإسلام مثلا يوم عاشوراء مثلا، يعني بيان مراد شيء يدفعني شيء آخر غير التمني. هذه الدوافع ليست لا جزء من الموضوع له ولا جزء من المستعمل فيه. نعم لا مانع من أن تكون جزء من المستعمل فيه، ما في مشكلة لو يعني لو أخذها الواضح أن يكون الاستعمال ليت بشرط، يعني يكون الاستعمال حقيقيا إذا كان بداعي التمني الحقيقي، طلب المستحيل الحقيقي، ما في مانع.
ومثلا تبرير العمل، لو رسول الله يأتي بعدهم لأقام عليه العزاء مثلا، أنه نحن عزانا الحسين مبرر
مثلا، يعني دواعي كثيرة يمكن تصور، كثير دواعي متصورة يعني مش شوي. ولذلك قلت 15، يعني بعضهم جعل صيغة الأمر 15 معنى، أنه لعله أكثر، يعني الواحد بيشوف يستقرئ أكثر. ثم في نقطة، هذه المعاني المستعملة فيها، بس في معاني قد لا تكون استعملت أنا بدي استعملها. يعني بتتذكروا بال في هيك بالتذكير، يعني العلاقات المجازية بعضهم قال خصوص العلاقات التي كانت عند الواضعين عند العرب، ولا أستطيع أن أخرج من العلاقات التي كانت عند العرب إلى علاقات أخرى، مش هيك قالوا بعضهم؟ ولكن قلنا إنه شو الداعي، يعني طالما
هن استعملوا هذا الاستعمل
هن من شأن الوضع عمل لي هذا اللفظ لهذا المعنى. هلا شو بيقولوا هن؟ أن عندما وضع اللفظ للمعنى يدرك لاحظ كل أسرار المعنى ومش عارف شو، فلذلك قال هذا المعنى، هذا اللفظ يستعمل مجازا بعلاقة الأول والمشارفة، بعلاقة الجزء والكل، بعلاقة هالعلاقات. أما العلاقات الأخرى لا، هذه لا أبنى نجد لها. يعني هو شأنه أن يضع اللفظ المعنى، وقلنا خصوصا بعدما قلنا بأن اللفظ إنما هو عبارة عن وجود تنزيلي للمعنى، يعني أنا ما بقدر أجيب المعنى مباشرة بنفسي، بجيبه باللفظ في إيجاد اعتباري تنزيلي، وهذا عليه ليش بده يكون مختص بعلاقات خاصة؟ قد أبتكر أنا علاقات، يعني بعد ألف سنة عم نبتكر علاقات مجازية أخرى، لماذا أنا بدي اختص بخصوص العلاقات القديمة التي أول التي كانت تستعمل؟ كذلك هون الدواعي جعلها بعضهم 15 أو أكثر أو أقل. بالحقيقة هذه الدواعي ليست محصورة، منا محصورة ب ب ب ب ب بدواعي خاصة، عليك سلام الله، ليست محصورة بدواعي خاصة، بل يمكن كثير مع الأيام يجيني داعي أنه والله أعمل صيغة أمر لأجل غير الخمستاعش غير العشرين، داعي جديد، شو المشكلة يعني؟ والدواعي لا تحصى ولا تعد، الدواعي لأن أمر خارجي وأمر نفسي، وهذه الأمور الخارجية لا حصر لها. نعم قصارى ما يمكن أن يدعى هو أن صيغة الاستفهام موضوعة لإنشاء الاستفهام فيما إذا كانت بداعي الاستفهام الحقيقي، يعني بدك تنشئ استفهام بداعي الاستفهام الحقيقي، بداعي الاستعلان، يعني عندك بنفسك جهل بدك تستعلم بداعي الاستعلان، هذه قصارى ممكن يدعى، أي أن هذا الداعي أصبح شرطا في المستعمل فيه، هذا ممكن نقوله ما في مشكلة، هذا يمكن الذهاب إليه أن يكون الداعي شرطا في المستعمل فيه، يعني استخدم الصيغة بشرط أن يكون الداعي هو استفهام حقيقي استعلام، بدون الاستعلام الحقيقي أنا بصير ساعتها استعمال مجازي، مش لا يجوز، بصير فإذا استخدمته في الصيغة في غير استفهام الحقيقي شو بصير مجاز، إن هذا شاءت عليك السلام. أي أن هذا الداعي أصبح شرطا في المستعمل فيه، فإذا لم يستعمل في الحقيقي بل استعمل للتوبيخ مثلا كان الاستعمال مجازيا. أقرأ كلام شيخ الأخوند رحمه الله في الموضوع، فصارت الفكرة واضحة أن الطلب صيغة إنشائية، يعني الموضوع له الطلب الإنشائي، المستعمل فيه الطلب الإنشائي، المعاني التي ذكرت من تهديد أو توبيخ أو 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 إلى آخره، أو أو استنكار تعجيزي مش عارف شو، هذه المعاني التي ذكرت عبارة عن دواعي. وبينا الفرق الواضح بين المستعمل فيه وبين الداعي. طيب. الشيخ الأخوند رحمه الله تحت عنوان إيقاظ بذكر هالمسألة، أحمد نقرأ فيها بعض الثمرات أيضا في القراءة. إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، من استفهام، من ترجي، من تمني، من حث، من حض، من تحضيض، من إلى آخره، جار في سائر الصيغ الإنشائية، يعني بكل وحدة. يعني مثلا استفهام، موضوع للطلب الاستفهامي للطلب الإنشائي، عفوا للاستفهام الإنشائي، مستعمل فيه الاستفهام الإنشائي، الداعي هو استعلام أو توبيخ أو إنكار. تمني نفس الشيء، تمني ليت موضوعة للتمني الإنشائي، مستعملة في التمني الإنشائي، بداعي كات وكات وكات إلى آخره. يعني الدواعي تختلف كثيرا متعددة. وهل مجر الترجي لعل زيدا يأتي مثلا، لعل زيدا يبرأ من مرضه، بيصير عندي ترجي إنشائي موضوع له مستعمل فيه ترجي إنشائي، الدواعي كت 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 وهلما جاء. فيقول: لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر في سائر الصيغ الإنشائية جار أيضا في كل سائر الصيغ الإنشائية. فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يعني ثبوت الاستعلام الحقيقي الاستفهام الحقيقي، تارة يكون الداعي هو الاستعلام بالاستفهام، وتارة يكون فتارة يكون الاستعلام، يعني تارة يكون الداعي هو نفس المعنى الحقيقي استفهام حقيقي، تارة يكون الداعي هو ترجي حقيقي تمني حقيقي، وتارة يكون الداعي أمرا آخر. فتارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، جزاكم الله خير. فتارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي أحيانا يكون الداعي غيرها، يعني تارة الاستفهام بداعي الاستعلام حقيقة، تارة لا بداعي التوبيخ أو الاستنكار أو إلى آخره التقرير وغير ذلك. فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها واستعمالها في غيرها. يعني ما في داعي نقول انه اذا استعملت استفهام في التوبيخ صار مجازا، انسلخ عن معنى الحقيقي وصار مجازا هناك. بعده عندما استخدم استفهامه بصيغة الاستفهام عن موظف شخص، يعني قلت له مثلا ما يمر فلان من الحاجز مثلا، اقول له هل مر فلان من الحاجز، انا بدي شو وبخه أو أستنكر أو أقرر قرره. فما في داعي بعد أن نقول بأن الاستفهام هنا لما استعملته وكان المراد هو التوبيخ صار مجازا، انسلخ عن معناه الحقيقي اللي هو الاستفهام الذي هو الاستعلام، وذهبنا إلى المعنى مجازي. لا مش هيك. فلا وجه للالتزام بانسلاخ صياغها عنها واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني تبارك في حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز والجهل. إذا كان استعملناه في يعني في كلمات الله عز وجل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض مثلا، قد إذا كان موضوع الاستعلام الحقيقي شو بيطلع بالنتيجة؟ أنه إذا استعملناه بالمعنى الحقيقي صار في جهل عند الله عز وجل، عم يستعلم هو، أفي الله شك. طيب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هو الله عز وجل عم يسأل سؤال، هو جاهل يعني؟ ونفس الوقت مثلا عندما في بعض الآيات يستعمل لعلهم يتذكرون مثلا،
يتذكر أو يخشى،
فلعله يتذكر أو يخشى مثلا، لعله هو عاجز عن الشيء يعني، هو طلب المتوقع طلب المستحيل شو يعني. قد يقال أن استعمالها بالمعنى الحقيقي صار استعمال بالنسبة لله عز وجل لابد، إذا استعملناه في المعنى الحقيقي يلزمه الجهل في الاستفهام والعجز في التمني أو الترجي في دعلة، وإلا فإذا لابد من الالتزام بأن هذا الاستعمال هو استعمال مجازي. الله عز وجل عندما يقول لعله يتذكر هذا استعمال مجازي، إذا قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا استعمال مجازي، وإلا إذا ما قلنا بالمجاز اتهمنا الله عز وجل بالعجز والجهل. قول رحمه الله ما في داعي لكل شيء طالما أن الصيغة موضوعة للإنشاء للطلب الإنشائي ومستعمل فيه طلب الإنشائي أو الاستفهام الإنشائي والمستعمل فيه الاستفهام الإنشائي، فالداعي ما عاش مشكلة ساعة الداعي استعلام حقيقي، الداعي تعجيز، الداعي إلى آخره، هالموجودات يعني الدواعي الكثيرة جدا التي لا حصر لها. يعني يقول 15 احنا قلنا لا حصر، يمكن تكون لمسألة خارجية كل واحد يجي على باله داعي معين ويطلق الصيغة لداعي معين لداعي ما، طبعا بده يكون في استعمال مقبول عرفا، ولا اذا كان استعمال غير مقبول يصير خطأ. هيك للتذكير بسيط الفرق بين المجاز والخطأ شو، ما اثنيناتهم استعمال لفظي في غير مواضع له. المجاز هو استعمال اللفظ في غير مواضع له لعلاقة مصحح، الخطأ استعمال المجاز اللفظ في غير مواضع له بدون علاقة أو لعلاقة غير مصححة للمجاز. يعني أنا هذا الطاولة بسميها أسد مثلا، هذا أسد، شو أسد العلاقة؟ والله عمل لي شيء علاقة، مش يعني العلاقة ينبغي أن تكون إلى جهة، هذا كان مثل محفورة يعني بده يكون في علاقة مصححة للمجاز، وإلا بيصير خطأ. إن هذا الفرق بين المجازي والخطأ، وهو نفس الشيء بده يكون في داعي مقبول، يعني الداعي يمكن أن يكون استعمال الصيغة عرفا بداعي معين بهذا الداعي. فإذا مما لازمه العجز والجهل، بيرجع بكل العبارة، فإذا لا وجه للالتزام بانسلاخ صياغها عنها واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، الاستعلام الحقيقي هذا مستحيل يلزمه الجهل من الله عز وجل. أما للإنشاء والإيقاعي، يعني أن يكون الموضوع له طلب الإنشاء الإيقاعي والمستعمل فيه إنشاء إيقاعي ما في مشكلة، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرفت، ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية يعني في القرآن كما في العرف يستعمل اللفظ، يعني هذه الاستفهام الترجي التمني هذه كلها استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية مش شيء آخر. قد استعملت في كلامه تعالى، قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال. يعني صارت واضحة بتصور الفكرة أنه الموضوع له الطلب الإنشائي بالنسبة للطلب، المستعمل فيه الطلب الإنشائي، والدواعي متعددة وكثيرة ولا حصر لها. يعني اللي يقول 15 مش نعم، يمكن استقراء حسب ما شافوا صاروا 15 كانوا 15 بس، ولكن قلنا أن الدواعي لا حصر لها، ما بتعرف يجيب جعباله بداعي معين يستخدم الصيغة. وهكذا في الاستفهام والترجي والتمني والحث والتحضيض وإلى آخره من الإيقاعات والأوامر والنواهي إلى آخره من الإيقاعات. بل لعله أيضا يمكن تصورها حتى في العقود والإيقاع، حتى في العقود والإيقاعات، يعني كل الإنشاءات. فإذا لا داعي لأن نلتزم بالمجاز في هذه المسائل، في هذه الأمور، سواء في كلامه تعالى، في كلام العرف، وأيضا في كلامه تعالى. نعم، الفرق بين كلام الله عز وجل والناس والعرف هو هذه النقطة، هذه أننا نعلم بالنسبة لله عز وجل أنه ليس جاهلا، بالنسبة للعرف العادي لا، قد يكون استفهام عن جهل استعلاما يعني، أما بالنسبة لله عز وجل لا، محال أن يكون استعلاما لأنه يؤدي إلى نسبة الجهل لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. ما بيصير مجاز ده؟ نعم بيصير مجاز متى؟ إذا استعمل في غير الطلب الإنشائي. يعني ما أعطيكم مثال بسيط شو؟ بس ركزوا معي شوي. رأيت رجلا، طب رجل هون موضوعة لكل حيوان ناطق ذكر قد بلغ صار بالغ مثلا شيء، وأنا مقصودي من الرجل طبعا هذا زائد لا فطارة أنا بقول هنا رجلا، طب أنا شو هو زائد فاستعملته في زائد، هل هو صار مجاز هون؟ مش مجاز لأن استعملته في اسم الجنس في رجل حيوان ناطق ذكر مرة، وطبعا وقصدت زيد، يعني أنا رأيت رجلا وأنا أقصد زيد مرة، بقول لا استعملته في زيد، يعني رأيت رجلا والمستعمل فيه نفس زيد مش المستعمل فيه حيوان ناطق ذكر، لا هذا صار مجاز. هون نفس الشيء، أنا عندما أستخدم الصيغة مرة أستعملها في التهديد، مرة يكون الداعي التهديد. وأن الفرق بينهما عندما فرقنا بين الموضوع له والمستعمل فيه والداعي، التفريق بينهم كثير يعني استيعابه مهم، في لذلك يمكن أن يكون مجازا، أو في حالة أخرى إذا كان الداعي شرطا في عند الوضع في المستعمل فيه، وذكرنا الكلام يعني إحنا إلا إذا اشترط الداعي. لذلك سؤال هو في قبله، وقصارى ما يمكن أن يدعى أن يكون سابقا، قال وقصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحديث لا بداعي آخر. يعني قد ما في مانع أنه قلنا أن هذه المعاني دواعي، بس ما في مانع أن تؤخذ شرطا في المستعمل فيه عند الوضع، ما في مانع، أو شرطا حتى في الموضوع له ما في مشكلة، يعني مش أنه محال، لكنه فعلا مش هيك، جعله شرطا هو الذي يحتاج إلى دليل، أخذه في المستعمل فيه هو الذي يحتاج إلى دليل. ففي كلامه تعالى قد استعملت هذه الصيغ في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، يعني استعمال الاستفهام ليس للاستعلام الحقيقي، ليس للاستفهام الحقيقي بل لأمر آخر، نعم هو هو الموضوع له طلب استفهام إنشائي والموضوع له والموضوع له والمستعمل فيه إنشائي أيضا، لكن ليس لإظهار حقيقة بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك. وقلنا أن الدواعي لا حصر لها لأن مسألة نفسية وخارجية، مجرد يعني أن العرف يستسيغ استساغة استعمال الصيغة في معاني معنى ما في مشكلة. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا، يعني هي ليست معاني الاستفهام، ليس موضوع لفظ الاستفهام. لذلك بعد نخلص من الشغلة أن ما ذكر أن الطلب مثلا وضع قدماء قالوا وضع على الوجوب، وضع الوجوب والاستحباب، وضع الوجوب أو الاستحباب والتهديد، وضع الوجوب والإباحة والاستحباب والتهديد، وهل مجرى أنه بين هذا ليست من المعاني، هذه كلها من الدواعي. والفعل الكلام نؤيده صحيح 100%. وقلنا أن الكلام سيد الخوي رحمه الله لا ما منأيده لأنه يرتكز على نظريته في النسبة الإبرازية. إلى هنا نكون قد انتهينا من مبحث صيغة الأمر، وقلنا أن الدواعي متعددة. طبعا في مبحث آخر، قلنا في مبحثين، لو أن الصيغة طب هي مستعملة في الطلب الإنشائي، يعني موضوع له الطلب الإنشائي ومستعملة في الطلب الإنشائي، طب لو كانت بداعي الطلب الحقيقي، هذا مبحث آخر، لو كانت بداعي الطلب الحقيقي ففي أي شيء هي ظاهرة؟ في الوجوب، في الاستحباب، اكتفتوا؟ في عندنا مبحثين، مبحث أول الصيغة بالدواعي المتعددة ومنها الطلب، يعني استفهام ترجي تمني طلب حث تحضيض إلى آخره، تعجيز تسخير شيء، هذا بحث خلصنا منه وبينا كلام فيه. طيب في بحث آخر أن لو كانت بداعي الطلب، لو كانت بداعي الطلب فهذا الداعي وصارت هي طلبا بالحمل الشائع، عندما تكون بداعي الطلب الحقيقي هل هي ظاهرة في الوجوب أو عمن الوجوب والاستحباب؟ ثم مسألة أخرى بالنسبة لله عز وجل في القرآن الكريم في الحديث الشريف باعتبار أنها استعملت كثيرا في الاستحباب، فهل كانت مشتركة بين الاثنين أو لا، بعدها لا تزال ظاهرة في الوجوب ومجاز في الاستحباب، يعني حقيقة في الوجوب مجازة في الاستحباب. فصار عندنا مبحث آخر التفت، صار كيف تنظيم المباحث، بالأول مادة الأمر خلصنا منها وقلنا أن موضوع الوجوب وضعا، صيغة الأمر في كل استعمالاتها قلنا موضوعة للطلب الإنشائي مستعملة في الطلب الإنشائي بالدواعي. طيب المبحث الثالث هو التالي، أن لو كانت بداعي الطلب الحقيقي شو ظاهرة بشو بتكون، بالوجوب أو بالاستحباب بغض النظر عن المعاني الأخرى، ملتفين التقسيم كيف صار. فالآن في داعي الطلب الحقيقي فما هو معناها، ثم لو دلت على الوجوب طيب هذا في الدلالة على الوجوب على أي نحو دلت على الوجوب، على نحو الموضوع له يعني موضوع على الوجوب أو حكم العقل بالوجوب أو حكم العقلاء بالوجوب. هذه المسألة ثلاثة مرت معنا في مادة الأمر في الظهور في الوجوب، أن سبب الظهور ما هو، هل هو الوضع أو حكم العقل أو حكم العقلاء. إذن غدا إن شاء الله بنكمل نخلص الموضوع ونرجع للفقه إن شاء الله عز وجل، لأنه اشتقنا للفقه صرنا زمان، بس ما بدي خلينا نخلص من المطلب، يعني بس نفك المطلب الأصولي منضيع فيه، خلينا نخلص بكرة نخلصه كليا ونرجع للفقه إن شاء الله. فالغدا شو راح يصير عن البحث، أنه في حالة الطلب الحقيقي بأي شيء هي ظاهرة، في الوجوب في الاستحباب في المشترك، مشترك لفظي مشترك معنوي. ثانيا بعد هذا بعد لو سلمنا بالوجوب مثلا، هذا الوجوب ما هو سبب الظهور فيه، هو حكم العقل، حكم العقلاء أو الوضع. وأن كان ذكرتم من نكتة أخيرا بالشيخ الحسين الحلي رحمه الله، اللي سألوه أنه الوضع له معاني، الوضع له علامات تبادل، يعني تبادل صحة السلب عدم صحة الحمل، صحة الحمل عدم صحة السلب، الاضطراد، القول اللغوي، يعني عمول من باب التذكير إن شاء الله من باب الفائدة، الاضطراد، قول اللغوي، الاستعمال. مشاك إنها ذكرت وصلنا لسبعة أسباب بغض النظر عن مدى صحتها ومدى تطبيقها. يعني طب الظهور شو علامته؟ قال الظهور علامته يكون يحلم بالعباس. ليش؟ لأنه الظهور أسبابه خارجية، كثيرا ما تكون أسبابه خارجية، والسبب الخارجي لا حصر له، يعني يمكن إشارة، يمكن رمشة عين بتؤدي إلى معنى آخر، خصوصا بعد ما ابتكار مسألة الدواعي. مسألة الدواعي يعني أنت لاحظ شغلة بالاستفهام، إذا بدك تخليه توبخه، يعني حركة العين بتأثر، مثلا ما تقول له هيك الاستفهام الحقيقي هل جاء زيد؟ الاستفهام التوبيخي أنا بكون قايل له ما تخلي زيد يجي، ما تخلي زيد يفوت على الدرس مثلا، بقول له هل دخل زيد؟ هل دخل بس أنا عم فنجر عيني فيه، عم فتح عيني فيه بطريقة ببين توبيخ، يعني حركة بتؤدي إلى معنى آخر، مش الاستعلام صار توبيخ. هل جاء زيد؟ هل دخل زيد مثلا؟ وهل مجر على أي حال؟ غدا إن شاء الله عز وجل نكمل المطلب ونعود للفقه، والحمد لله رب العالمين.